حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية، وهذه الحلقة الخاصة من برنامج حياة وناس. توجهت أنظار العالم نحو مدينة بون الألمانية حيث عقدت قمة المناخ كوب 23، وحملت دورة هذا العام معها تحديات كبيرة، من جهة خروج أمريكا من اتفاقية باريس حول المناخ، ومن جهة أخرى إيجاد دليل عمل ليتم اعتماده في قمة المناخ المقبلة 2018 في بولندا للبدء بتطبيق قرار اتفاقية باريس. فهل تم الاتفاق على خارطة أو استراتيجيات للبدء بتطبيق اتفاقية باريس؟ وهل كانت المجموعة العربية موحدة في مواقفها اتجاه التحديات البيئية والحلول؟ ما هو دور منظمات المجتمع المدني في العالم العربي لإيجاد أو المساهمة في إيجاد حلول للمشكلات البيئية؟ وهل تعتبر قضية البيئة من أولويات العالم العربي والدول العربية؟ وللحديث عن هذا الموضوع بدنا يكون مع ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذة صفاء الجيوسي، المدير التنفيذي لمنظمة أندي أكت والرئيسة الإقليمية حملة المناخ والطاقة. أهلا وسهلا فيك أستاذة صفاء.
أهلا فيك.
بيسعدنا أيضا يكون معنا الأستاذ حبيب معلوف الكاتب والصحفي بالشؤون البيئية من لبنان. أهلا وسهلا أستاذ حبيب.
أهلا.
وبيسعدنا أيضا يكون معنا الزميل حسان تليلي متخصص في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وله برنامج أسبوعي عن القضايا البيئية. أهلا وسهلا فيك حسان.
مرحبا بضيوفك وبالمستمعين.
أهلا وسهلا. أعذرينا أستاذة صفاء، يعني سيدات أولا، ولكن أستاذ حبيب لن يبقى معنا، سيبقى معنا فقط 10 دقائق، فمن أجل ذلك سنستثمر الوقت معه بداية ثم نعود لتكملة حديثة سويا. أستاذ حبيب، ياريت بعد انتهاء العمل بقمة المناخ كوب 23 في برلين، ياريت هيك تذكير سريع وتقييم لمسار المفاوضات والاتفاقيات من قمة كيوتو حتى المفاوضات الأخيرة، طبعا مرورا بباريس، بقمة باريس.
حقيقة إذا كنا نعود إلى التاريخ، يجب أن نعود إلى اتفاقية الريو العام 92، حين تم وضع الاتفاقية الريو لتغير المناخ.
نعم.
وهذه الاتفاقية التي أقر بها العالم بأن المشكلة التغير المناخ هي مشكلة إنسانية، يعني ناجمة عن النشاط الإنساني وليست مشكلة طبيعية، وأن الثورة الصناعية هي السبب الرئيسي والبدان المتقدمة صناعيا هي المسببة الرئيسية في هذه المشكلة، من خلال الانبعاثات التي أرسلتها إلى الجو وتسببت بشكل أو بآخر بهذه الظاهرة. ولذلك هذه الاتفاقية من ذلك الوقت حملت البلدان المتقدمة والغنية المسؤولية التاريخية عن هذه المشكلة، وأعطت فترة 10 سنوات لكي تبدأ وحدها أولا بالتراجع عن وتخفيف الانبعاثات، حتى بعد 10 سنوات أن تعود دول العالم أخرى ومنها البلدان النامية بأن تلتزم أيضا بخفض هذه الانبعاثات.
نعم.
بحجة وقتها أنها البلدان النامية أيضا عليها أن تأخذ فرصتها من التنمية كما حصل مع البلدان النامية، لكي ترسل يعني ما تستطيع أيضا من انبعاثات حتى تكون هناك مساواة في الانبعاثات التي تم إصدارها إلى الغلاف الجوي. ومن ذلك الوقت وهناك صراع بين البلدان في كيفية تحمل المسؤوليات وفي كيفية تخفيض الانبعاثات وفي الكلفة ومن يتحمل مسؤولية الكلفة وكيفية الانتقال إلى ما هنالك.
نعم.
وإذا كانت اتفاقيات ملزمة أو غير ملزمة.
نعم.
طبعا انتقلنا إلى بروتوكول كيوتو الذي ألزم بشكل أعمق بلدان المتقدمة صناعيا على أن تخفض انبعاثاتها، إلا أن هذه الاتفاقية فشلت ولم تلتزم الدول المتقدمة في خفض انبعاثاتها، حتى وصلنا إلى اتفاقية باريس التي أصبحت التي أو أراد وضعها أن تكون عالمية أكثر وأكثر شمولية، ولكن تم إفراغها من مضمونها. صحيح أنها أصبحت عالمية ولكنها لم تعد ملزمة، وترك هذه خلاصة اتفاقية باريس، ترك الدول أن تقدم إسهامات معينة على طريقتها وعلى في
إسهامات محلية، إسهامات محلية
وهي محلية. نعم. وليست نعم ولكنها ليست ملزمة ويمكن لأي دولة أن تتنصل منها.
نعم.
وطالما أن الدول استطاعت أن تتنصل من اتفاقية ملزمة، فكيف لا تتنصل من اتفاقيات غير ملزمة؟ هذا الذي حصل في باريس أن العالم فعلا اتفق على شيء، ولكنه اتفق على شيء فارغ، ولذلك تم التصديق عليها على أوسع نطاق. لو كانت جدية لما حصل توافق حولها، ولا استمر الخلاف حول من يتحمل المسؤوليات في الانبعاثات وفي كلفة تخطيط هذه الانبعاثات بشكل أو بآخر. فلذلك ما تم منصته أمس في بون هو حول كيفية رفع هذه الالتزامات، لأن كل عالم عرف أنه حتى لو تم الالتزام في هذه الالتزامات التي تعهدت بها الدول بعد اتفاقية باريس، حتى لو تم الاتفاق، التقارير الدولية تقول أن العالم سيتجه إلى أن يرتفع أكثر من درجتين مئويتين حرارة الأرض، بمعنى أنها لن تكون وافية، وعلى الدول أن ترفع أكثر من التزاماتها. فهنا المشكلة الأساسية أنها أصلا لن تلتزم، وحتى لو التزمت بهذه الالتزامات البسيطة حسب اتفاقية باريس فإنها لن تستطيع أن تنقذ مناخ العالم. وهذا هو المأزق الذي وقعنا فيه من خلال التراجع سنة بعد أخرى يعني خلال فترة ربع قرن، ونحن نتراجع من سيء إلى الأسوأ، ومن اتفاقيات شمولية إلى اتفاقيات محلية، ومن اتفاقيات كانت في الأساس تقول أننا يجب أن نعود إلى مستويات الثورة الصناعية من الانبعاثات، ومن ثم الآن الدول الكبرى تتحدث عن مستويات انبعاثات عام 2005 كما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية الحال، أو 2013 كما هي الحال مع اليابان على سبيل المثال.
نعم.
بالإضافة إلى تمصل الدول الناشئة من هذه الالتزامات بشكل أو بآخر، واستمرارها في الاعتماد على سياسات الوقود الأكثر تلويثاً كالفحم الحجري.
نعم.
وإلى ما هنالك. نعم.
إذن أنت لا تؤمن بالاتفاقيات العالمية ولا ترى، يعني هل تؤمن بالعمل المحلي أو الإقليمي؟
أنا أؤمن بضرورة أن يكون
لا
هناك
اتفاقيات. يعني ما الذي عمله؟ ما الذي يجب عمله برأيك؟
أنا أؤمن أنه يجب أن يكون هناك اتفاقيات دولية وملزمة، ولكن لا أؤمن في هذه الاتفاقيات التي أنتجتها الدول.
نعم.
أنا أؤمن من مبدأ أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا في اتفاقيات دولية وأن تكون شاملة وملزمة وأن تكون قوية، ولكني لم أؤمن بكل الاتفاقيات التي أبرمت حتى الآن لإنقاذ المناخ، تعتبرها أنها كانت عملية نوع من تكاذب متبادل بين الدول حول تخفيض الانبعاثات وحول الالتزام في هذه التخفيضات، ولن نستطيع العالم أن يتوصل إلى اتفاقية جدية عميقة وملزمة لكل أنحاء العالم. ولذلك بسبب جوهري أن هذه الاتفاقيات لم تتطرق إلى السبب الحقيقي لهذه المشكلة التي هي ناجمة عن اقتصاد السوق المتفلت من كل قائد. ولإنقاذ المناخ كان يجب تغيير النظام العالمي
الاقتصادي. نعم.
السياسي النظام الاقتصادي.
نعم.
المسيطر.
طب خلينا نشوف رأي زميل حسان، يعني أستاذ حسان، ما رأيك بما تفضل به الأستاذ حبيب معلوف وهو متشائم من هذه الاتفاقيات؟ وما بين باريس وبيون كان هناك محطة انسحاب أمريكا من الاتفاقية، اتفاقية باريس، برغم خروج أمريكا من الاتفاقية، هل بالإمكان برأيك الاستمرار والوصول لحلول رغم وجود أمريكا التي تعتبر من أكبر الدول الملوثة في العالم بالإضافة إلى الصين؟ يعني ما رأيك بالمشاركة الأمريكية أيضا بكوب 23؟ حسان،
لنبدأ بهذه المشاركة الأمريكية حتى يعني نكون موضوعيين، وحتى نهتم بموضوع الكوب 23، المؤتمر المناخ 23 السنوي الذي عقد في بون من السادس إلى الثامن عشر من الشهر الجاري. الحقيقة أن المشاركة الأمريكية كانت مؤشر على عنصر يعد إيجابي. كان الكثير يعتقد أن خروج الولايات المتحدة وإعلان خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية من اتفاق باريس، علما أن هذا الخروج إذا حصل لم يتم إلا في نوفمبر عام 2020 تقريبا، كان الكثيرون يعتقدون أنه سيثبط العزائم وسيجعل هذه الدينامية التي أنشأها اتفاق باريس عام 2015 يعني تنزل إلى الصفر تقريبا. لكن هذا لم يحصل في بون باعتبار أن بون شهدت وجود إن شئت تمثيلين اثنين. الإدارة الأمريكية أرسلت وفدا رسميا ويعني يقوده توماس شانون وهو دبلوماسي محنك، وقد أوفدت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القمة الوكيلة يعني وزيرة الخارجية المكلفة بالشؤون المتصلة بالعلوم والمناخ. وبالرغم من أن هذه المشاركة الأمريكية الرسمية كان يراد من ورائها تثبيط العزائم والتأكيد على أن الولايات المتحدة تخرج من على هذا الاتفاق، بالرغم من كل ذلك فقد حضرت كان للولايات المتحدة حضور مميز في هذه القمة باعتبار أن هناك 2500 شخص حضروا في هذه القمة باسم 14 ولاية أمريكية، باسم مئات الصناعي الشركات الأمريكية منظمات المجتمع المدني، وكانت كل هذه الأصوات تردد شعارا يقول we are still in أي نحن لازلنا مرتبطون بهذا الاتفاق. وهذا باعتباره يعني هذه المشاركة الرمزية ولكنها فاعلة، لأنه لوحظ أن الشركات ومنظمات المجتمع المدني والمدن والولايات الأمريكية التي هي مع اتفاق باريس تشكل تقريب 40% من الاقتصاد الأمريكي، يعني حركتها تشكل. وهذا ليس بالأمر الهين باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تظل البلد الثاني بالرغم أنها تفوق الصين إذا حسبت عدد الانبعاثات الحرارية انطلاقا من الفرد. يعني بشكل عام الحضور الأمريكي كان إيجابيا إلى حد ما لأنه لم يساهم في إفشال القمة 100%، بالرغم من أن القمة نتائجها لم تكن إيجابية.
نعم. يعني هناك اتفاق
لم تكن يعني إيجابية بالعموم، لكن فيها
سنتحدث عن هذه الإيجابية. أستاذة صفاء، يعني أنت كمتخصصة أعذرينا، يعني كان يجب أن نبدأ بك ولكن الأستاذ حبيب تركنا، يعني وشكرا له للأستاذ حبيب. إذا صفاء ليست موجودة لأن هناك فقط اتصالين. أستاذ حبيب أنت معنا؟ صفاء من معنا، صفاء أم أستاذ حبيب؟ لست أدري. أعود لك حسان أستاذ حبيب.
أيوة
ما زلت معنا. أكيد استمعت لساتك معنا. أكيد استمعت الأستاذ الزميل حسان تليلي وتحدث عن وجود كبير لأمريكا أو لمنظمات المجتمع المدني والصناعيين الأمريكيين 2500 مشارك، وبأنهم لم يساهموا في يعني في فشل الكوب 23. هل عندك تعقيب على ما تفضل به الزميل؟
الحقيقة أنا قلت وكتبت حول هذا الموضوع اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق انسحاب الرئيس الجديد. فقلت أنها يعني أن هذا الانسحاب جاء لأسباب داخلية وشبه انتخابية ولا يقدم ولا يؤخر شيء في موضوع تغير المناخ، حتى لو كان يمكنه أن يقوم كما يفعل باقي الدول الرئيس الأمريكي بأن يبقى في اتفاقية وأن لا يعني يبصم على يعني بشكل سلبي على هذه الاتفاقيات. كان يمكنه أن يفعل كما كان يفعل دائما الرؤساء السابقين لدولته أو الدول الأخرى، لأن يقول أن نحن بدأنا بتخفيض الانبعاثات ويمكن أن يقوموا بتعداد مراوح الهواء التي ركبوها والألواح الشمسية التي ركبوها والتي تتحدث عن أرقام جديدة 1 أو 2% اعتماد على الطاقة الجديدة. هناك ممكن أن يدخلون في استمرار في هذه الكذبة من دون أن يقوم بهذه الخضة، فلذلك لا معنى لكل هذه الحركات كما أسميها صحة التعبير طالما أن سياسات الدول لن تتغير ولن تتغير في المدى المنظور حسب ما هو واضح من اتجاهات السياسات الدولية، لا سيما في قطاعين أساسيين، قطاع إنتاج الطاقة وقطاع النقل.
نعم.
وهما القطاعين الأكثر تلويثا
تلويثا
تفبطا
نعم نعم. شكرا.
لا أحد يغير هذه الدول يغير في سياساته.
لن نصل إلى حل إذا لم نغير السياسات. نعم إذا لن نصل إلى حل. شكرا أستاذ حبيب معلوف. نعم. الكاتب والصحفي بالشؤون البيئية من لبنان. شكرا لوجودك معنا أستاذ صفاء. أعذريني أعود لك متأخرة ولكن أنت كمتخصصة بسعدنا أنك تكوني معنا لهذا اليوم وأنت المدير التنفيذي لمنظمة أندي أكت والرئيس الإقليمي لحملة المناخ والطاقة. إذا لم نتحدث عن تبعات التغير المناخي على المنطقة العربية باعتقاد مستمعينا الآن سيتساءلون لماذا نتحدث عن كوب 23 الذي يقام في بوني. فياريت نتحدث عن هذه التأثيرات البيئية على البلاد العربية. تذكير سريع ثم نعود لتكملة الحديث.
الموضوع الرئيسي هو أنه الدول العربية من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي.
نعم نقول بأنها بعيدة عنا أن الدول الصناعية بعيدة عنا ولن تصلنا ليس كذلك؟ ليس هناك حدود.
نعم نعم. نعم لكن إحنا جميع الدول تشارك نفس البيئة ونفس الغلاف الجوي.
نعم.
ولذلك للأسف الدول التي أثرت بالتغير المناخي وهي الدول الصناعية وما يسموا بالهستريكال إيمتر اللي هم أسئني اللي هم كانوا السبب التغير المناخي اللي هلا بنعاني منه هم الدول المتقدمة.
نعم.
ولكن الدول المتأثرة هي الدول الأفقر والأقل تقدما سواء الدول اللي هو جنوب الكرة الأرضية ومنهم الدول العربية. فما نعاني منه حاليا من ارتفاع درجة حرارة بالصيف هو من التبعات الرئيسية للتغير المناخي.
نعم.
وخصوصا الجفاف. سيقل الموسم المطري كثيرا من هون لل 2050. 14 دولة عربية سوف تعاني من صح مياه شديد حسب جميع السيناريوهات. وأيضا بما أن دولنا العربية تعتمد كثيرا على الزراعة فالاختلاف الجو والسواء بالشتاء مع الأمطار الشديدة والفيضانات أو بالصيف مع الحر الشديد سوف يؤثر على الموسم الزراعي وسوف يقل المحصول الزراعي في المنطقة العربية وخصوصا في بلدان زي مصر على سبيل المثال.
نعم إذن هناك العديد من التحديات المناخية التي تصلنا في العالم العربي ونحن لسنا في قرية لوحدنا ولكن كله أيس كذلك كلنا في نفس هذه المشكلة
100%. وبس بدي أضيف شغلة التغير المناخي هو ليس فقط الحر الشديد مثلا في الصيف ولكن
اللي شفناه هذا العام باعتقادي أعلى النسب أليس كذلك عام 2017 كان من أعلى النسب سجل فيه أعلى نسب ارتفاع حرارة في العالم العربي.
بالكويت نعم. وإيران سجلوا هاي السنة من أعلى نسب تسجل من ارتفاع درجة الحرارة. لكن دائما نتذكر أن التغير المناخ ليس فقط هو الحر الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة بل هو حدة الطقس سواء حدة الطقس بالصيف أو حدة الطقس بالشتاء.
انضم لنا الآن أستاذ عمر الزيدي عضو سكرتير الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر.
أهلا وسهلا.
يعني بسعدنا أنك تكون معنا خصوصا أنه استضفتم في العام الماضي في قمة مراكش الكوب 22. يريد تعطينا صورة عامة ما أهمية وما الذي خرجتم به بكوب 22 وهل تم تطبيق ربما وضع خارطة الطريق لتطبيق اتفاقية باريس وما هو المختلف مع يعني كوب 23 الذي نتحدث عنه اليوم سريعا.
سريعا ما ميز كوب 22 هو أولا على مستوى البلدان الإفريقية استحدث تنسيقا مهما جدا بين الدول.
نعم.
المؤتمر الذي دام يوما وحدد مجموعة من الخطط لأن كوب 22 كان مطروح عليه أن يدرس الخطط فهناك تنسيق إفريقي مهم. كذلك الهيئة التي شكلها الأفارقة هي التروازا بالفرنسية يعني ملاءمة الفلاحة في إفريقيا Adaptation agriculture l'Afrique 3A. هذا لعب دور للدفاع على الكوب 22.
نعم.
كان مطروح عليه أساسا كيفية توزيع مالية الصندوق الأخضر.
نعم.
ما بين التخفيف وما بين الملائمة. طبعا بالنسبة للبلدان الجنوب كانت تكافح من أجل أن يحصل 50% من هذا من هذه التمويل إلى الملائمة.
نعم.
بلدان الشمال تدافع على 80% من التخفيف، وطبعا هي التي استطاعت أن تفرض كلمتها.
نعم.
وهذا في صالحها، لأن المطالب بالتخفيف هي البلدان الصناعية المسؤولة على كل يعني الأوضاع ديال الغازات يعني الاحتباس الحراري.
نعم. نعم.
وهي مسؤولة على تدهور البيئة. فبلدان الجنوب يعني في إطار كفاح وكفاح على كل حال، سواء بالنسبة للدول أو المجتمع المدني في بلدان الجنوب، من أجل عدالة مناخية، لأن هناك تاريخ للاستغلال وللتلويث في الكرة الأرضية مسؤولة عليه بلدان الشمال، وهناك كذلك مشكل للأجيال المقبلة، وبالتالي لتطوير إمكانيات استغلال الثروات بشكل إيكولوجي لا بد من دعم مالي كبير. فهذه بعض العناصر التي طرحت في كوب 22.
نعم.
لذلك أنا تقييمي أن لا يمكن أن نقول بأن هناك نجاح لكوب 22، هناك صراع ومستمر، وهو الذي حكم كذلك كوب 23.
نعم.
كوب 23 كان النقاش يتمحور حول 3 نقاط أساسية: مسألة التمويل من جديد طرحت، كذلك طرحت مسألة تسهيل يعني المساطر للتعامل مع المشروعات التي يطرحها الجنوب، لأن بلدان الشمال لم تأتي بشيء، ولكن بلدان الجنوب جاءت بمشروعات كبيرة. المسألة الثالثة هي المساطر التي من خلالها هيئة يعني الكوب أنها تراقب التزامات الدول في الانديسي.
نعم.
وهذا ما سيناقش في كوب 24 في بولونيا.
في بولونيا 2018.
تماما.
نعم. حسان تليلي، زميل حسان تليلي، قبل ما تتركنا يريد هيك نعطي صورة عامة عن كوب يعني 21 الذي أقيم في فرنسا. نتحدث كثير عن أهمية هذا المؤتمر واتفاقية باريس والتزام العالم بها، دول العالم بها. يريد نتحدث عن أولويات الدول العربية لتفعيل اتفاق باريس حول المناخ. هل هم متفقين، هدول العربية متفقة، وهل هناك استراتيجية لتطبيق
بشكل
لتفعيل اتفاق باريس؟
نعم. أولا وددت أن أعلق على ما قالته الأستاذة صفا.
نعم.
أنا متفق مع أن العالم العربي هو في مقدمة المناطق التي تتعرض اليوم لانعكاسات التغير المناخي. ومع ذلك فإن البلدان العربية لا تستطيع اليوم أن تواصل هذا الحديث الذي مفاده أن الغرب مسؤول عن التلويث، وبالتالي فمن حقنا عليه أن يقدم لنا أموالا، لأن الغرب يماطل لحد الآن ولا يقدم الأموال التي تطلبها بلدان الجنوب. من يعني حسب رأيي من أولويات التي تطرح في العالم العربي اليوم، كيف يمكن للعالم العربي أن يساهم بطاقاته وبموارده البشرية وبثرواته المالية في الحد من الانبعاثات وفي التكيف مع انعكاسات التغير المناخي؟ لأننا لا ننسى أن العالم العربي يساهم، بالرغم من أنه لم يساهم في السابق في هذه الانبعاثات، فإن منوال الاستهلاك العربي يعد عنصرا وعاملا مهما من عوامل الانبعاثات.
نعم.
يعني إذا
يعني نتهم الدول الصناعية، نتهم الدول الصناعية، ولكن نحن أيضا نساهم.
نعم. إذا أخذنا الأرقام والإحصائيات الرسمية حسب استهلاك الفرد وحسب يعني النموذج وأنماط الاستهلاك العالمية، نجد أن البلدان العربية ولا سيما عدد من البلدان الخليجية تأتي في المقدمة. يعني في مقدمة البلدان التي تتسبب في الانبعاثات الحرارية هي البلدان العربية وليست كلها. ولكن هناك بلدان عربية خليجية تتسبب من خلال أنماط الاستهلاك. أقدم مثل على ذلك
سريعاً
في بلدان الخليج تجدين مثلا المكيف يعمل لشقة فيها 203 متر مربع، والحال أن هذا المكيف لا كان عليه أو لا بد أن يعمل فقط في الغرفة التي بها أناس. هذا مثل. مثل ثاني، إهدار الطعام، إهدار المواد الموارد الطبيعية، إهدار الماء. العالم العربي فقير بالنسبة إلى المياه، ولكنه يهدر الماء من خلال الصنبور، من خلال الحنفية، من خلال
الطاقة، الماء والغذاء. نعم. يعني كنا في وسائل الاستهلاك.
لا نستطيع اليوم أن نهرب في العالم العربي وأن نقول الغرب هو المسؤول وعلينا أن ننتظر منه مساعدات مالية وتكنولوجية.
نعم.
لا بد أن يضع العالم العربي نفسه مختلف بلدان العالم الصناعي وبلدان الاقتصادية الناشئة وبلدان النامية في تقريبا في نفس الخط. وأن يقول كيف نسمح لأنفسنا بأن نكون عنصرا إيجابيا حتى نخفف الانبعاثات. إلى حد هذه الساعة هذه الآلية لم تتبلور بعد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي الجماهيري. وعلى مستوى الفرد يعني بشكل عام. لا يعني أنه ليس
هناك مبادرات. سنتحدث عن هذه المبادرات الإيجابية، وإذا كانت المناخ ومشكلة المناخ من الأولويات بالنسبة للدول العربية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليوم، وإذا كان هناك إرادة سياسية. شكرا إذن للزميل حسان التليلي متخصص في مجال البيئة والتنمية المستدامة. شكرا لك حسان. إذن نتوقف مع هذه الاستراحة ثم نعود لتكملة حديثنا سويا.
كلنا عايشين فيها، كلنا ماشيين فيها، خيرها كبير باين علينا ويبان ديما على ولادنا. جول وتسافر فيها عمرك ما تشبع منها، أرضنا كتسمع لينا، أرضنا كتحس بينا، تسقي من ماها العطشان وتمرها خير على الإنسان، خيرها على العباد يبان، على العباد يبان. وتدور الأرض تدور ديما في الوقت تدور، حتى يطلع النور ويدفي سكانها، وتشوف سماها طيور تخليك ديما مبشور بالونزة هي سبحان اللي خلقها. This is our home. أرضنا تعطينا تحسبينا.
هذه الأغنية كانت للكوب 22. إذن ما زلنا في حديثنا عن البيئة و قمة المناخ في بون كوب 23 مع ضيوفنا لهذا اليوم. أستاذة صفاء جيوسي، يعني أنا حابة أسألك سؤال عن المجموعة العربية. ما هو وضع هذه المجموعة العربية المشاركة بالمفاوضات؟ تقييمك لعمل هذه المجموعة؟ هناك انتقادات كثيرة تقول بأنها لم تكن متفقة. وما هي الرسائل التي حملتها إلى قمة بون؟ وهل استطاعت فعلا إيصال هذه الرسائل؟
المناقشات التغير المناخي لا تتم بأسماء البلدان، تتم بأسماء المجموعات. البلدان العربية موجودة بمجموعتين رئيسيتين، هم المجموعة العربية ومجموعة المجموعة الإفريقية. المجموعة العربية للأسف كانوا يتحدثون باسم الدول المفطية، وكانت السعودية هي المتحدث باسم المجموعة العربية. لذلك لم ينعكس بالنقاشات الأمور الهامة التي تريدها باقي الدول غير الدول النفطية.
يعني الدول النفطية توجهاتها مختلفة عن باقي الدول العربية التي لديها نفط، أليس كذلك؟
100%. اتفاقية باريس تؤكد إذا إحنا بدنا نطبق اتفاقية باريس 100%، يجب عن الوقود الأحفوري 80% منه يبقى باطن الأرض ولا يتم استكشافه ولا استعماله. الدول النفطية مش من مصلحتها أن يتم أن تطبق
اتفاقية باريس. نعم.
باتفاقية باريس كانت المجموعة العربية هي المعرقل الرئيسي للاتفاقية. وأيضا هم دائما بيعرقلوا لأنه مصلحة المجموعة العربية بالعادة بتكون مع مصلحة الدول المصرية، وهذا الإشي جدا سيء ولا يعكس ضرورة وأهمية التغير المناخي بالنسبة لسكان الدول العربية.
إذن ليس هناك اتفاق ما بين الدول العربية نفسها، إذن المجموعة العربية التي شاركت بالمفاوضات عدم اتفاق. انضمت لنا الآن أستاذة صفاء، أستاذة آسيا إزي، ناشطة بالمجتمع المدني في جمعية سعة الأرض بتونس، عضو بالهيئة الإدارية شبكة العمل المناخي بالعالم العربي. أهلا وسهلا فيك أستاذة آسيا.
مرحبا
فيكي. أكيد استمعتي لحديث الأستاذة صفاء عن المجموعة العربية المشاركة بالمفاوضات بالنسبة لقمة المناخ، وهل أنت متفقة يعني أنها كانت غير موحدة؟ برأيك إلى ماذا يعود ذلك؟ هل هو لاختلاف المصالح أم لأسباب أخرى أيضا؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟
لا، أنا أوافق.
آسيا؟
أسيا. استمع عليك. اي استمع.
نعم، بس احنا مستمعين صوتك، يا ريت اذا انت في مكان هيك تغيري مكانك وما تتحركين. تفضلي.
ماشي. انا بضم صوتي لصوت صفاء، يعني بالنسبه للمجموعه العربيه ما في اتفاق لانه المصالح متضاربه. بالنسبه للدول النفطيه ليست لها المصالح مثل الدول الغير النفطيه، مثلا تونس او الاردن او المغرب، او يعني هذه الدول التي هي اكثر عرضه لتهديدات التغيرات المناخيه لا تحمل نفس المصالح للدول النفطية. الدول النفطية تريد التطور، تريد يعني تطوير البنية التحتية من خلال استغلال الطاقات والنفط الموجود في باطن الأرض، فليس
من والعائد الاقتصادي أيضا، والعائد الاقتصادي.
نعم،
لها.
نعم. فالجانب البيئي أو جانب التغيرات المناخية يمثل آخر اهتمامات هذه الدول. نعم.
نعم أستاذة آسيا. إذن أعود لك أستاذ عمر. أستاذ عمر الزيدي، أنت من الائتلاف المغربي، وأنت كمجتمع مدني وحركات اجتماعية تسعون للعدالة المناخية، من أي منطلق يتم عملكم؟ هل هو منطلق شعوركم بتأثيره على المستضعفين والفقراء، أي ببعد الاجتماعي الحقوقي الحقوق الاجتماعية؟
أريد أولا أن أؤكد بأن عملنا كائتلاف مغربي للعدالة المناخية
نعم
هو يتم في إطار تنسيق مغاربي للمجتمع المدني.
جميل. إذا
نحن على لنا
شركات.
علاقات نعم. قوية مع إخواننا في تونس والجزائر في المجتمع المدني كمنظمات مجتمع مدني، ونقيم مؤخرا قبل كوب 23 أقمنا يوم دراسي في الرباط.
نعم.
مغاربي لتهيئ كوب 23. هذا بإيجاز.
نعم.
بالنسبة للعدالة المناخية.
نعم.
العدالة المناخية بالنسبة لنا يعني لها ثلاث مرتكزات أساسية بسرعة لأن الوقت لا يسمح. الأول هو يعني رهان تاريخي العلاقة ما بين الأمم.
نعم.
فالشمال كان يستعمر الجنوب واستغل ثرواته وطور صناعاته التي لوثت، وبالتالي عليه بتعويض الخسائر التي أحدثها.
نعم.
في هذه البلدان. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني رهان العلاقة ما بين الأجيال. جيلنا والأجيال السابقة تسببت في التلوث.
نعم.
فما ذنب الجيل المقبل، الأجيال المقبلة؟
ماذا سنترك الأجيال المقبلة؟
لا بد من تحقيق عدالة في هذا الأمر والحفاظ على الثروات للأجيال المقبلة. العنصر الثالث هو العدالة الاجتماعية. فكل دولة مسؤولة على تحقيق عدالة اجتماعية، كرامة المواطن، حقه في العيش الكريم، الشغل، الصحة، التعليم إلى غير ذلك. هذا الثلاثي هو ما نسميه العدالة المناخية. نحن إذن بالنسبة لتحالفنا في المغرب يضم بالإضافة إلى جمعيات بيئية، كان الجمعية التي أنتمي إليها جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا.
نعم.
هناك نقابات، هناك 8 ديال المركزيات النقابيه معنا في الائتلاف، هناك حركات نسائيه، هناك حركات شبابيه، لان مساله المناخ والبيئه تهم الجميع، ونريد ان نجعل الجميع ان يهدي، يعني ان ينخرط في هذه الحركه
الاجتماعيه، لانها تمس المستضعفين. نعم، تمس المستضعفين، تمسهم في قوتهم اليومي، في حياتهم اليوميه.
نعم، المستضعفون هم الذين يؤدون الثمن.
اكيد دائما
هم الذين يؤدون الثمن في كل التغيرات المناخيه، حتى في البلدان المتقدمه،
حتى في البلدان المتقدمه فعلا هم المستضعفين.
هايتي وفلوريدا وغيرها.
نعم،
والمستضعفون هم الذين يبقوا في المكان
دائما، هم الذين يدفعون،
يتصفرون على امكانيات، يفرون ويعيدون حياتهم في مناطق اخرى.
شكرا لك استاذ عمر الزيدي، عضو سكرتير الائتلاف المغربي من اجل العداله المناخيه، شكرا لك. اذا سينضم لنا بعد قليل نشطاء من منظمات مجتمع مدني من عدة دول عربيه يعملون في مجال العداله المناخيه. ولكن اعود لك استاذه صفاء. أستاذة صفاء الجيوسي، ريت نتحدث عن دوركم أنتم، ما هو دوركم كمنظمات مجتمع مدني في هذه الاتفاقيات والنقاشات؟ هل تستطيعون العمل بحرية؟ هل تستطيعون إيصال أصواتكم وفعلا التحديات التي تحدث للتغيير وللضغط ربما على الحكومات؟ صفاء، هل صفاء معنا؟ صفاء
معك أنا،
تفضلي صفاء.
نرجع لموضوع المجتمع المدني.
نعم،
زي ما حكينا سابقا وبأكثر من مناسبة عن أهمية وجود المجتمع المدني كمراقبين. فأنا شخصيا مراقبة لتغييرات التغير المناخي من 2009.
نعم،
والمجتمع المدني هو الأعضاء المراقبين لأدوار الحكومات، كيف الحكومات بناقشوا وكيف هل نتأكد إنه الصوت السكان الأصليين والسكان المحليين مسموع.
طب وهل أصوات السكان المحليين والأصليين مسموع؟ وهل الإرادة السياسية فعلا هي مع إيجاد حلول لهذه التغيرات؟ وخاصة في العالم العربي، يعني هناك الكثير من المشكلات التي تحدث في العالم العربي، هل مشكلة المناخ وإيجاد حلول هي من الأولويات في العالم العربي اليوم؟
بس أكد على سؤالك الأول.
فضلي.
بعدها أحكي لك عن سؤالك الثاني. إحنا بنشتغل على يعني على ناحيتين، ناحية الضغط وكسب التأييد والمناصرة، والناحية الثانية هي رفع التوعية بين السكان. لأنه بالنسبة للحكومات، ردا على سؤالك الثاني، التغير المناخي والمواضيع البيئية ليست أولوية.
نعم،
لأنها بنظرهم لا ترتبط ارتباط شديد بالاقتصاد، وهذا طبعا منظور خاطئ، لأنه الاقتصاد المستدام هو من أهم عناصر الاستدامة.
نعم،
ولكن للأسف جهل صناع القرار بهذا الموضوع بيخلي عملنا أصعب برفع التوعية. ولكن إحنا لسنا فقط نرفع التوعية عند السكان الأصليين أو السكان المتضررين.
نعم،
نعمل كثيرا على رفع التوعية بين أصحاب القرار.
نعم، هذا مهم جدا،
سواء نعم، لأنه ربط البيئة دائما بالكماليات هو غلط. البيئة هو إشي أساسي، وخصوصا حكى زميلنا من الائتلاف المغربي عن الخسائر والأضرار.
أكيد خسائر كبيرة.
الأضرار من التغير المناخي تكلف الملايين، سواء خصوصا بوطننا العربي. وأيضا في دراسات كثير كمان بتعمل سيناريوز خصوصا على موضوع الشح الموارد، إنه راح يصير في عنا لجوء بسبب التغير المناخي، وهذا راح يضغط كثيرا على.
وهناك لجوء، بدأنا بهذا اللجوء بسبب المشكلات المناخية، أليس كذلك؟ هناك لجوء حدثت.
100%.
نعم. يعني بدأنا بهذه ربما السيناريو الخطير، أليس كذلك؟ دخلنا بهذا السيناريو الخطير، ونتمنى أنه يكون هناك فعلا وعي سواء من أصحاب القرار وأيضا من الناس العاديين، لأنه هذا سنتحدث عنه، لأنه هناك دور أيضا للمواطن العادي أيضا في هذه المشكلة وإيجاد حلول ربما أيضا في حياته اليومية من حيث استخداماته اليومية، سنتحدث بعد قليل. لكن أعود للأستاذة آسيا إزي، الناشطة بالمجتمع المدني في جمعية ساعة الأرض بتونس، عضو بالهيئة الإدارية شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، عن المشاكل البيئية والأولويات البيئية. يعني ما هو دور المجتمع المدني العربي البيئي في المساهمة في حل هذه المشاكل البيئية؟ يا ريت تحكينا عملكم أنتم في تونس.
بالنسبة لدور المجتمع المدني البيئي خاصة يعني في يتمثل الدور في التوعية بأهمية المشاكل البيئية وأخطارها على حياة على صحة المواطن على المرافق الحياتية ضرورية للعيش. فالمجتمع المدني التونسي خاصة يعني جمعية بيئية اللي هي يعني جمعية عريقة أو بالنسبة للجمعية ساعة الأرض نسميهم زنا جمعية يعني حديثة العهد أما قاعدين نشتغلوا يعني مع الأطفال مع المدارس مع نوادي الأطفال
في التوعية على الممارسات البيئية الصحيحة
في التوعية على الممارسات البيئية الحسنة يعني مثلا الاستهلاك السليم يعني التحكم في استهلاك الطاقة التحكم في استهلاك المياه
جميل.
عدم التبذير يعني في كل مرة يعني المشاريع التي نشتغل عليها تهدف إلى رفع الوعي وإلى تحسين سلوك المواطن تجاه البيئة لأن البيئة هي عنصر أساسي ومحرك أساسي للاقتصاد للجانب الاجتماعي وللجانب الثقافي يعني البيئة أو الطبيعة هي أصل تواجد الإنسان على كوكب الأرض فالاستهلاك غير المستدام والإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية يؤدي حتما إلى
سيقضي
نضوب
إلى نفادها ونضوبها نعم وبعد
نعم
ذلك مشكلة
والأجيال القادمة لن تجد ظروف عيش مماثلة مثل التي عشنا فيها نحن أو الأجيال الماضية
هناك معاناة ولكنها ستكون أكثر في المستقبل
أكثر أي نعم المعاناة نعم في كل جيل تتعمق أكثر مع تعمق أثار التغيرات المناخية اللي يعني التي تمثل أثار على كامل كوكب الأرض
ولن تعود
يعني
نعم
ولن تعود
شكرا
لن تعود يعني
مطلقا. أنا بشكرك أستاذة آسيا إزي ناشطة بالمجتمع المدني في جمعية ساعة الأرض بتونس عضو بالهيئة الإدارية لشبكة العمل المناخي بالعالم العربي. شكرا جزيلا. انضم لنا الآن الأستاذ أحمد الشهبوني أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش رئيس مركز التنمية لجهة مراكش. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا.
بسعدنا وجودك لنتحدث عن المبادرات من أجل إيجاد حلول لمشكلة البيئة وبعرف أنكم قمتم بمبادرة قرية الفخارين. يريد تحدثنا عن هذه المبادرة وأهميتها يعني الهدف منها أهميتها.
نحن كمجتمع مدني يعني مركزنا يتوفر على طاقات على خبراء من الجامعة ومهندسين لذا كان لنا دور كبير في مساهمة في الحد من هذا التأثير السلبي لتحولات المناخية.
جميل.
ونحن في كان المحور الأول هو الرفع من القدرات الفاعلين لأنه لا يكفي الاحتجاج بل ينبغي التوفر على كفايات من أجل الاعتناء بالغابة الاعتناء بتسيير النموذجي للمياه التي نحن نعاني من قلة المياه المحافظة على التربة إلى آخره يعني نقوم بمحور رفع من قدرات الفاعلين وتحسيس الشباب في المدارس والجامعة هذا محور أول. والمحور الثاني نظرا أننا نتوفر على كفاءات أننا لا نكتفي بالتوصيات وبالرفع بل نقوم بتجارب نموذجية في من أجل يعني التخفيف من هذه التحولات المناخية. وكيف قلت عندنا عدة تجارب منها قرية الفخارة.
نعم.
قرية الفخارة كانوا يستعملون للطاقة كانوا يستعملون الخشب وخصوصا البلاستيك وعجلات السيارات القديمة.
نعم.
وهذه العجلات يعني فيها عندها طاقة مرتفعة ولكن تلوث كبير
فعلا. نعم كبير. للبيئة.
وإحنا يعني عوضنا لهم بأفرنا وكان ليس فقط تلوث البيئة بل كان حتى وضعية فقيرة لأنه كان منتوجهم لا يتحكمون في الحرارة في تحت الفور تحت الفرن تكون الحرارة مرتفعة وفي سقف يكون الحرارة يعني مش مرتفعة نفس الشيء اللي يؤدي إلى خسارة في موادهم. احنا استبدلنا لهم هذه الأفرنة بأفرنة غازية أقل تلوث وصبحوا يتحكموا في الحرارة وعطوا منتوج أكثر وخفوا الضغط على الغابة لأنه يعني عشرات الهكتارات كانت تقتلع من الغابة لسد حاجياتهم من الحطب.
نعم إذن استخدام وسائل ربما غير ملوثة للبيئة ونعم صديقة للبيئة. انضمت لنا الآن أستاذة لينا الديب صحفية في صفحات بروجرس من مصر. أهلا وسهلا فيك لينا. يعني سريعا أنا بعرف أنه راح تتركينا، ياريت نتحدث عن أهم التحديات البيئية اللي بتقلق الخبراء البيئيين اليوم في مصر. يعني نتحدث عن بأنه دلتا النيل لن تبقى، يعني سيتم يعني المياه ستطغى عليها، وكيف الوفد المصري أيضا شارك في الكوب 23؟ ياريت تحدثينا سريعا، هل استطاع إيصال الرسائل فعلا؟ يلا تفضلي.
طيب احنا الحقيقة بنعاني من ثقافة مش قادرة تستوعب ان في طرق اخرى غير حرق القمامة مثلا للتخلص منها. بالذات احنا عندنا موسم رحاله اسمه السحابة السوداء، وده بينتج على حرق الأشجار، وطبعا ده كله بيسبب امراض ساعات مزمنة بالدلتا. وهي الحكومة بتقول ان احنا تخلصنا عليها وغلبنا السحابة السوداء، بس ده مش صحيح، انه لسه في اكتوبر الشهر اللي فات كان ناس لسه بتعاني من السحابه السوداء ومش عارفه تنفس التخين داخل لغايه بيتهم. فدي حاجه كبيره جدا. احنا لسه قدامنا سكه طويله قبل ما نمشي مع الاهداف اللي بتدعى اليها
اتفاقية باريس. نعم. طيب كيف الوفد المصري يعني ذهب وعن ماذا تحدث؟ ماذا حمل الوفد المصري إلى كوب 23؟
سريعا. هو وزير البيئة خلال مشاركته في المؤتمر قال إنه أؤكد على أهمية العمل على خطة وصندوق دعم التكيف مع التغير المناخي، وعشان ده يعتبر أولوية لمصر. وبرضه قال ان تخفيف الانبعاثات الكربون هيساعد في تطوير قطاعات الطاقه والصناعه. بس هو الفكره انه احنا يعني احنا كصحفيين ما عندناش رؤيه واقعيه او رؤيه، ما فيش حتى رؤيه، مش بس واقعيه بس ما فيش حتى رؤيه واضحه لينا نقدر نطلع عليها عشان نقدر نفهم هم بيفكروا في ايه بالظبط، في خطتهم التنفيذيه عامله ازاي.
إذن يعني الوجود العربي كان ضعيف ربما بما حملوا إلى الكوب 23. شكرا لك لينا الديب صحفية في صفحة بروجرس من مصر. أعود لك صفاء. صفاء يا ريت نتحدث هناك، يعني مواضيع هامة لازم نتحدث فيها، ليس هناك وقت، ولكن يعني كما نعلم زي ما تحدثت ليست من الأوليات مشكلة البيئة، ليست من الأوليات في العالم العربي، ولكن هناك بلاد عربية قامت بمشاريع هامة سواء في إيجاد طرق يعني الطاقة البديلة وما إلى ذلك. يا ريت من هي الدول العربية الرائدة طبعا بحلول وجدت حلول للتغير المناخي سريعا؟
زي ما بتعرفي جمعيتي تحديدا وتشتغل على جميع الدول العربية.
نعم.
إذا بدي أختار دول عربية رائدة لموضوع التغير المناخي، حلول التغير المناخي، وهو تحديدا الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
نعم.
فراح أختار من المغرب العربي دولة المغرب.
نعم.
دولة المغرب استضافوا الكوب للمرة الثانية السنة الماضية.
نعم.
قاموا بمواضيع بوضع مواضيع الاستدامة البيئية في جميع القطاعات، وأيضا قاموا بإنشاء أول محطة طاقة شمسية مركزة وأكبر محطة بالعالم.
جميل.
في منطقة الوزازات. ويقومون أيضا بكثير من المشاريع الطاقة المتجددة. بالنسبة لبلاد الشام مثلا أو نسميهم المشرق العربي، بقدر يعني من خبرة المتواضعة بقدر أختار الأردن. مش بس لأني أنا من الأردن، لأنه بالنسبة للسياسات البيئية والأردن كانت من أول الدول العربية التي تقوم بتمرير عن طريق البرلمان وتوقيع عن رئاسة الوزراء مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. هذا القانون هو قانون متقدم نسبيا مقارنة بباقي الدول.
نعم.
ويتحدث عن النت ميترينج وأشياء تقنية أخرى.
نعم.
تسهل الاستثمار بمجال الطاقة من جهة، وأيضا ترويج الطاقة المتجددة على المستوى السكني.
طب ما هي العقبات؟ لماذا لا يتم العمل بهذا الإطار أستاذتي عزيزة؟ يعني ذكرنا عقبات. نعم.
خلينا أقول لك من دول الخليج الإمارات دولة المتقدمة.
نعم.
أيضا سوف يقومون بإنشاء محطة أكبر من محطة الوزازات كما أعلم وهو شمس دبي واحد طاقة شمسية مركزة. بالنسبة للعقبات كثير من العقبات الطاقة الشمسية بالوطن العربي تستطيع أن توفر كهرباء لجميع منطقة الوطن العربي وتصدرها أيضا للدول الأوروبية.
جميل.
بسبب الشمس الكثيرة يعني إحنا تقريبا كل الأيام شمس عندنا.
صحيح.
بالوطن العربي والصحراء الشاسعة. العقبات أولا هو لوبي الوقود الأحفوري من مصلحة الكثير من سواء القطاع الخاص اللي يعتمد على الوقود الأحفوري أو الحكومات هاي عقبة رئيسية إنهم بيصعبوا كثير مشاريع الطاقة المتجددة. أيضا يوجد فساد كثير في الوطن العربي فالجميع يريد أن يستفيد كما نعلم.
نعم.
هاي كمان عقبة أخرى في
إيجاد التمويل. نعم استثمار والتمويل. نعم
100% هاي عقبة كدولة متقدمة ليش أمول دول فاسدة.
نعم.
لا أدري إن
كان أين ستذهب أين سيذهب الماء المستذهب المال يعني
100% وأيضا العقبة اللي أنا حكيت عنها قبل اللي هي الجهل فصناع القرار إذا أنا بدي على مستوى المحلي بدي أروح أركب طاقة شمسية ألواح طاقة شمسية على بيتي سوف أمر بالكثير من العقبات كشخص لأنه الناس اللي أنا بدي أروح أخذ الموافقات منهم عندهم يعني جهل بالقوانين وجهل بأهمية هذا الموضوع.
إذن كله بيلعب دور في هذا المجال. طب ضيوفنا الكرام لم يبقى الكثير من الوقت ماذا تقول لنا أستاذ أحمد الشهبوني ماذا تقول للناس اللي بيستمعوا لك الآن تفضل.
أنا أقول أولا نحن ضحايا هذه التحولات المناخية.
نعم.
نحن نسبة التلوث بالنسبة مثلا للمغرب لا تتجاوز 0.16% إذن نحن ضحايا ونطالب كيف قلت نطالب بدعم أن الدول المسؤولة عن التلوث اللي هي أمريكا والصين وأوروبا إلى آخره هذه الدول والهند هذه الدول ينبغي أن تساعد الدول النامية التي لا مسؤولية لها هذا في التكيف وأعني مثلا ما معنى التكيف يعني هذه الخسارة مثلا الفيضانات اللي كثرت في السنوات الأخيرة
ارتفاع الحرارة
القناطر التي بنيناها في زمن ما لم تعد تحتمل هذا التحول إذن ينبغي دعمنا لبناء قناطر تسير هذه التحولات المناخية. احنا عندنا هشاشة تصوري مثلا نفس الفيضانات يمكن تقع في كاليفورنيا وتقع
نعم.
عندنا كاليفورنيا لا أموات بينما
نعم.
عندنا ضحايا لماذا؟ لأننا وسائل تكيف الإنذار سريع وسائل إنقاذ يعني
هناك عمل هناك عمل يجب القيام به في بلداننا. أستاذة صفاء ماذا تقول لنا بعشرين ثانية انتهى الوقت أنا بعد يعني اعذروني سيكون هناك نشرة الأخبار. أستاذة صفاء بعشرين ثانية
بعشرين ثانية بحب بس أأكد على موضوع كثير مهم إنه إحنا يجب أن نلعب دور الضحية كدول عربية لأننا أيضا دول مصدرين للنفط.
نعم.
ودائما لعب دور الضحية وحط اللوم على الدول المتقدمة هو ليس حل لذلك يجب أن نزيد نسبة الطموح بالنسبة لحلول التغير المناخي.
هذا ما نتمنى. شكرا أستاذة صفاء جيوسي المدير التنفيذي لمنظمة اندي اكت والرئيس الإقليمي لحملة المناخ والطاقة والضيوف اللي كانوا معنا حبيب علوف أستاذ حسان وعمر الزيدي وآسيا إزي ولينا والأستاذ أحمد الشهبوني أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس مركز التنمية لجهة مراكش. شكرا لفلوريان من الهندسة الإذاعية ويوسف حبش في الإعداد والتنسيق. مني من نعمات كل الحب إلى اللقاء.
Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien. La nature est à moi, je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guerre. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elles jaillissent les eaux sur votre espèce. Vous n'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer. Plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures. Car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Dites-leur qu'ils sont...